إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. مرحبا بكم إخوتي الكرام في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود، ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
بارك الله فيكم وتقبل الله منكم.
سنكون معكم أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بما في هذا الكتاب المبارك. بداية شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إلى آخر الآية. لو شرعنا في هذه الجلسة وفي هذا المجلس المبارك في تفصيل ما في هذه الآية من الحكم واللطائف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد قلنا بأن الآية السابقة ترتبط مع هذه الآية في ذكر بعض ضوابط الزواج الناجح، فبعد أن بين الله المحرمات من النساء عاد فبين أن ما عدا هذه المحرمات فهن مباحات، أي مباح أن يتزوج منهن، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم ذكر عددا من الضوابط التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان من أجل أن ينجح زواجه، من أجل أن يسعد مع زوجته أو مع شريكة عمره، وشريكة عمره المقصود بالزواج. فمن هذه الضوابط أن الأصل الزواج من حرة، ولكن يجوز الزواج من الأمة بثلاثة شرائط خاصة. ويدل على هذا قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الحرائر، المحصنات هنا بمعنى الحرائر، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء. وقد بينا في حلقة ماضية أو سابقة بأن لماذا موضوع وجود الإماء في المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت؟ نقول لأن القوانين العالمية كانت كذلك، وكانت تشرع مثل هذا، وليس لأن وجود القوانين العالمية هو الأصل، وإنما أردنا أن نعطي خلفية عن ذلك، عن الواقع العالمي في ذلك الوقت. فكانت القوانين العالمية تشرع ذلك، الإسلام عندما أقر ذلك أقره وقيده بأن تكرم المرأة فلا تصبح أسيرة ولا تصبح مرمية في السجن. طيب، ما الحل؟ الحل أن تكون جزءا من بيت تؤوى بما أنها قد فقدت أهلها وفقدت زوجها لأنها خرجت في الحرب تحارب المسلمين، ثم وقعت أسيرة، بدلا من أن تودع في السجن تودع مكرمة في بيت من البيوت، ويكون لها حقوق قريبة من الحقوق الزوجية. ولذلك شرع موضوع الإماء. ها هنا قد يأتي واحد ويقول لا، أنا لا أريدها أن تكون كذلك، أريد أن تكون زوجة كاملة. فنقول الله سبحانه وتعالى أباح ذلك وشرط في ذلك عدة شروط من أجل حفظ حقه وحقها في الوقت ذاته. الشرط الأول أن يكون هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج من أمة لا يملك فضلا أو غنى يساعده على الزواج من حرة، هذا معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. الآن كلمة طولا، أما الاستطاعة فقد قلنا بأن الاستطاعة أن يكون الشيء في طوعك تطوعه، أي فينقاد لك. وأما الطول فأصله من الفضل والقدرة، ولذلك قلنا بأن الطويل يصل إلى ما يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، ويناول ما لا يناول غيره، فيقال تطاول كذا، ويقال لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل، يعني لا يستطيع أن يعمل شيئا. فالطول في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يدل على أمرين. الأمر الأول الغنى والمال، يعني هما عنده قدرة على أن يتزوج حرة ويعطيها المهر اللائق بها. هذا المعنى الأول، وهذا الذي يذهب إليه كثير من علماء اللغة. لكن المعنى الثاني معنى جميل أيضا. ما هو المعنى الثاني؟ ما المعنى الثاني؟ الهوى، أي الحب. هو قدر أنه رأى هذه الأمة أو سمع عنها فوقع حبها في قلبه، عند ذلك يجوز أن يتزوج منها، لأنه ما معنى من لم يستطع منكم طولا، أي من لم يستطع صبرا عن كتم حبه وهواه، فعند ذلك يتزوج منها. وتفسير الطول بالهوى تفسير باعتبار النتيجة. يعني كيف باعتبار النتيجة؟ يعني من لم يستطع منكم قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات الحرائر لتعلق هواه وقلبه بفتاة مؤمنة من الإماء، عند ذلك جاز له أن ينكحها، لأن لا يجبر على أن يحب امرأة لا يحبها، بل يعان على أن يتزوج بامرأة يحبها. فقد يكون هذا ذا مال وذا غنى، يستطيع أن يتزوج بالحرائر ولكن قلبه لا يملكه، كما قيل وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، فيجوز له الزواج. وقد ورد هذا عن ابن زيد، عن عبد الرحمن بن زيد المفسر رحمه الله تعالى، قال كان ربيعة يلين فيه بعض التليين، يلين يعني يجوز الزواج من الإماء، ويقول إذا خشي على نفسه إذا أحبها وإن كان يقدر على نكاح غيرها فإني أرى أن ينكحها، يعني هذه الأمة. فيكون إذن معنى الآية ومن لم يستطع منكم قدرة في المال أو في الحال، في المال ما استطاع أن ينكح بسبب المهر مثلا، في الحال أي قلبه لا يطاوعه، يريد فقط هذه التي تسمى الفتاة المؤمنة كما يسميها القرآن، التي يسميها الناس الأمة. وهذه القدرة في المال أو في الحال غير مقيدة بزوجة واحدة، لأن الاحتياج إلى قد يكون محتاج إلى زوجة ثانية لأسباب متعددة لا تسدها زوجة واحدة. هذا الشرط الأول، وهو عدم القدرة على نكاح الحرة لا في المال ولا أو في الحال، سواء في المال أو في الحال. الشرط الثاني ذكره الله في نفس الآية، فقال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ماذا؟ فمما ملكت
أيمانكم
من فتياتكم المؤمنات. ما الشرط الثاني؟ أن تكون مؤمنة، أن تكون هذه الأمة مؤمنة، فلا ينبغي له أن يتزوج أمة غير مؤمنة. تساهل كثير من الناس في هذا الشرط في وقت من الأوقات، وتسبب على ذلك أن كانت كثير من اللواتي صرن زوجات وهن على غير دين الإسلام، صرنا أداة لتدمير البلد الذي أعطاهن الأمان من خلال الخيانة. هذا هو سبب الشرط في قوله من فتياتكم المؤمنات. إذن شرط أن تكون الفتاة المملوكة مؤمنة. طيب تعال الآن،
مع أنه أجاز في الحرة
أن يكون من
أهل الكتاب.
من أهل الكتاب، لماذا؟ لأن الغالب أن تكون هذه الحرة غير قادمة من الخارج، والغالب أن تكون هي جزء من المجتمع الإسلامي فقد تعايشت معه، على أنه للضرورات السياسية والمصلحة العامة التي يراها الحاكم قد يمنع هذا، كما حدث من عمر بن الخطاب أنه كان يكره لعدد من أصحابه أن، وكان هذا من نظراته الثاقبة الإدارية الفذة، يمنع عددا من الصحابة من أن يتزوجوا بالكتابية خوفا على الاختراق، اختراق الأمن القومي للبلد المسلم. طيب، في إذن الشرط الثاني قلنا أن تكون الأمة مؤمنة. انظر إلى التعبير الجميل في القرآن، قال من فتياتكم، لم يقل من مملوكاتكم. الفتيات معناهن المملوكات، جمع فتاة والعبد فتى، وهذا القيد يشمل يدل على الحقوق الكثيرة التي ضمنتها الشريعة لفئة المملوكين لئلا يكون رقهم حائلا بينهم وبين حقوق الكرامة البشرية. فقد نهت الشريعة أن ينادى هؤلاء المملوكون بما يكرهون، لا يأتي واحد يقول يا مملوكي ولا يا عبدي، والدليل على ذلك هذا الآية، ويدل على معنى هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، اسقي ربك، يعني سيدك. يعني لا يقول واحد من الموظفين أو من الخدم، أو لا يأتي يقول أطعم ربك أو وضئ ربك اسقي ربك، وإن كان هذا موجودا فيما قبل الإسلام مثلا في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن الإسلام هذب الأخلاق والألفاظ وأوصلها إلى أعلى درجات الرقي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك، يعني سيدك، وليقل سيدي مولايا. وهذا توجيه للموظفين أو للخدم. طيب العكس توجيه للتجار والمسؤولين، قال: ولا يقول أحدكم عبدي، يعني عن الموظف وعن المملوك، لا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، لأن هذه الألفاظ تدل على الرقي والذوق في وإشعار هذا المقابل بكرامته البشرية. وفي رواية لمسلم: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، يعني سواء الحرائر أو، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وعلى هذا حتى كلمة جارية تدل على التبجيل، لأن الجارية حتى يقال على البنت، بنت الإنسان يقال جاريتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده ثلاث جوار. فهذا الحق دال على تكريم المملوكين. وقد قالوا في قوله تعالى المؤمنات: فمما ملكت إيمانكم فتياتكم المؤمنات، هذا قيد تقييدي، هذا وصف تقييدي تقريبي. كيف نقول تقييدي؟ يعني أن له مفهوما على الراجح، فيكون المقصود من فتياتكم المؤمنات أي ولا تنكحوا الكافرات، من الحرائر والإماء. فأما إباحة الحرة الكافرة الكتابية فبدليل آخر. فيبقى إذن الأمة الكتابية هذا لا يجوز الزواج منها. وأما أننا نقول بأن هذا الوصف تقريبي، فيعني ذلك إزالة الحواجز، أن هذا الوصف يدل على إزالة الحواجز الطبقية والاجتماعية واستبدالها بالعلاقة الإيمانية، أي بينك وبين هذه الفتاة أو بينك وبين هذا الغلام المؤمن الإيمان، قيد الإيمان. فلا ينبغي أن تظل تظن أن لك طبقة أو مكانة تختلف. الله أعلم بإيمانكم، ولذلك أكمل فقال: والله أعلم بإيمانكم، كما سيأتي في الآية. إذن هذان شرطان: الشرط الأول أن لا يستطيع الإنسان طولا، الشرط الثاني أن تكون الفتاة التي ستنكح مؤمنة، الشرط الثالث سيذكره في آخر الآية وهو قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. يعني أن يخشى على نفسه، أن يخشى الإنسان على نفسه فتنة العزوبية، أي طول التعزب، فعند ذلك يجوز له أن ينكح الفتاة المؤمنة. والظاهر أن كلمة ذلك لمن خشي العنة، يعني المشقة من أن يبقى الإنسان عزبا، ذلك لمن خشي العنة منكم، هو ليس شرطا في الزواج بالأمة بقدر ما هو حث على أن الإنسان إذا شعر بالفتنة فينبغي له أن يبادر إلى التزوج، إلى أن يتزوج إذا شعر بأن المجتمع الذي حواليه أو أن نفسه أو أن الشيطان يمكن أن يتم الإغواء من خلال هذا أو ذاك، إذن ينبغي له أن يتزوج. فهذه الشروط الثلاثة. ذكر الله بعد ذلك قوله ماذا؟
والله أعلم
بإيمانكم. نعم، هنا ذكر تخلل الكلام عن الأحكام ذكر
الإيمان.
نعم، ذكر الحكمة المقاصدية لهذه الأحكام التفصيلية، وهذا أسلوب القرآن الدائم، ولا يأتي بالأحكام جافة، بعد قليل سيعود إلى الأحكام، لكنه يخلل ذكر الأحكام الحكمة المقاصدية حتى يشعر الإنسان بأن هذه الأحكام ما هي إلا وسائل نحو العبودية لله والحرية عن أن يتملكهم الآخرون من البشر، حتى يشعر الإنسان بعظمة هذه الأحكام وجمالها ورقيها، حتى يشعر الإنسان بالإعجاز التشريعي. فمن المادة، وهذه نحن نسميها مادة تعليلية مقاصدية، وهي قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم.
يعني هل مثلا كأن أحدا يعني يتساءل لما نص على الإيمان في المملوكة، كأن هناك كأن شيء مخفي، تساؤل أو شيء معين، فأتى بي والله أعلم بإيمانكم. هل هناك ارتباط بين الإيمان المذكور في الأمة وذكر الإيمان هنا؟
نعم، هناك ارتباط، ولكن الإيمان يثبت بأن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فهناك علامات ظاهرة. هنا والله أعلم بإيمانكم ذكرها لشيء، لأمر آخر أو لأمور أخرى. الأمر الأول ألا يتكبر أحد على أحد أو أن يغتر بعبادته أو بحريته. فلا يغتر بعبادته، لا يظن لأنه يقوم الليل أكثر من غيره فيما يظهر أنه هو أقرب إلى الله، ما أدرى، ربما ذاك الذي يظن أنه لا يقوم الليل هو أقرب إلى الله منه زلفاء، إما لصفاء قلب وإما لعبادة باطنة لا يطلع عليها. إذن قد يكون من دونه حرية أو من دونه عبادة قد يكون أعظم إيمانا، لا ينبغي له أن يغتر بإيمانه. ومن ذلك لا يتكبر على لمجرد أن فلان موظف عنده أو فلانة موظفة عنده أو مملوكة مثلا في أيام ما كان هناك رق، يظن أنه هو لأنه حر أعلى إيمانا. إذن هذا زيادة تهذيب للنفس الإنسانية، وما أحوجنا لمثل هذا التهذيب. المفهوم الثاني أن نعمل بالظواهر والله يتولى السرائر. فقد يغتر أحدهم بأمة تظهر الإيمان، ولكن ليس الأمر كذلك. ومعلوم أن لورنس على سبيل المثال كان رجلا جاء إلى الجزيرة العربية وهو وأظهر أنه مسلم ودخل مكة وبقي في مكة، وفي الأخير استبان أنه على دين قومه. فإذا نحن نعمل بالظواهر والله يتولى السرائر، فيتحرى الإنسان في الإيمان بالعلامات الظاهرة، وبعد ذلك الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الثالث، المفهوم الثالث الذي نأخذه بيان الوحدة الإيمانية والتأكيد عليها وتعظيم شأنها، بيان الوحدة الإيمانية والتأكيد عليها وتعظيم شأنها. فهذه الجملة المباركة تبين مقصد الشارع في التضييق في زواج الإيمان، وهو المحافظة على الإيمان في المجتمع الإسلامي، بمعنى لماذا قلنا من فتياتكم المؤمنات، حتى فقط تنتبهوا إلى أن رابطة الإيمان أعلى من كل الروابط.
طيب، هل ممكن أن يقال أن معيار التفاضل هو الإيمان؟ لا تلتفتوا إلى الرق أو نعم. إلى الحرية أو إلى الشرف أو إلى الضعة، نعم. إنما المعيار هو معيار الإيمان، فالتنبيه نعم. هنا لهذا الغرض.
نعم، هذا من الأغراض، ولذلك نقول الشرف كل الشرف هو في الإيمان. الشرف كل الشرف هو في الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنني أفتقد جليبيبا لرجل أسود كان الناس يتحاشونه، فذكره من بين أصحابه وأكثر من ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك، إذن هذه المادة التعليلية الأولى، وهي والله أعلم بإيمانكم، ذكر مادة تعليلية مقاصدية ثانية، وهي قوله تعالى بعضكم من بعض. هذه الجملة أيضا تدل على عدة مفاهيم. المفهوم الأول بعضكم من بعض، كأنه يقول تذكروا أن الإيمان جعلكم أمة واحدة فلا اعتبار للأمور الأخرى، المفهوم الذي ذكرته. وهذا مثل قوله تعالى والمؤمنون في سورة براءة، في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكذلك مثل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي فلا تستنكفوا أو تستكبروا أن تنكحوا الأمة لأنكم أحرار، ولا تسألوا عن النسب ما دام نسب الإيمان قد لاح. المفهوم الثاني أن المجتمع المسلم قائم على أن المجتمع المسلم جنسيته الأولى هي الإيمان، هي الهوية الإيمانية، وهذا واضح، ونحن بحاجة إلى إعادة فهمنا وفق المعرفة القرآنية، وفق المعرفة التي نستنيرها ونأخذها من القرآن. المفهوم الثالث بيان الوحدة النوعية. إذن هذه كانت بيان الوحدة الإيمانية، هنا بيان الوحدة النوعية، أي فكلكم من آدم، بعضكم من بعض، أي أنتم بشر في الأخير، سواء جاء الأسود أو الأحمر أو الأبيض أو الآخر، الكبير أو الصغير، كلهم يرجعون إلى آدم وحواء عليهما السلام. ثم رجع بعد هاتين المادتين المقاصديتين عاد من جديد،
رجع للأحكام.
للأحكام دائما، هذا أسلوب القرآن الرائع المميز، لابد أن يخلل بشيء لإيقاظنا. ذكر أحكام الزواج بالفتاة غير الحرة. فالحكم الأول استئذان أهلها، أن يتم استئذان أهلها، واستنبطنا هذا الحكم من قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، يعني ليس لأنها أمة تلعب بها في الطريق، وهذا قلنا يدل على مقدار الكرامة، إذن هي مثلها مثل الحرة، كما أن الحرة يذهب إلى أولياء أمورها وتخطب، وكذلك هذه الأمة لابد من الذهاب إلى أولياء أمورها.
أطلق عليهم أهلها،
نعم،
ولم يقل أسيادها.
نعم نعم، هذا من أعظم اللمحات التي تدل على ولذلك بعض الناس يقول لك لماذا كان في الإسلام رق، لماذا لم يلغي هذا؟ نقول لأنه في الحقيقة جعل الرق، تخيل أن يقع في يدك أسير ثم فورا تقول له خلاص اذهب يبحث لك عن مكان، فيهيم على وجهه يتحول إلى شحات. طيب أيهما أولى، أن تكفله أنت وتطعمه وحتى تزيل الكلفة بينك وبينه وتجعله جزءا من البيت، لابد أن تعطيه صفة قانون لا تستطيع أن تنسبه نسبا إليك، ويأبى تأبى عليك كرامتك ومرؤتك أن تجعله يهيم في الشوارع. طيب إذا تريد تجعله في البيت، إذن هناك صفة، هذه الصفة هي هذه الصفة التي هي صفة فتايا وفتاتي من فتياتكم المؤمنات.
سبحان الله، ومن العجائب شيخنا أنني سمعت في بعض الدول الإفريقية التي ما زال يوجد فيها شيء من الرق، أن بعض الأرقاء يقال لما يقال له يعني سنحررك أو سنعتقك، بعضهم لا يريد، يرفض، يريد أن يبقى لهذا الاعتبار.
نعم،
لأنه أصبح جزءا من هذه العائلة.
نعم نعم، فلذلك هنا قال بإذن أهلهن. فطيب إذا أراد الإنسان يتزوج بالأمة يذهب إلى أهلها، لماذا؟ لأن المرأة لا تزوج نفسها، ولأنه لو فتح هذا الباب لكان بابا للفساد والزنا، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وإن كان هذا الحديث في إسناده نظر وكلام عند أهل العلم، واختلف في المراد بكلمة أهلها أهلهن، فقيل أهلهن يعني أبوها وأمها إذا كانوا موجودين، وقيل أهلهن يعني مواليهن يعني أسيادهن، ولكنه اختار هذا التعبير لشدة التكريم لها، فجعلها جزءا من هذه العائلة ومن هذه الأسرة. الحكم الثاني إعطاؤها مهرها حسب المتعارف عليه في أوساط الناس. إذن هي تعطى مهرا مثلها مثل الحرة، كل ما في الأمر الحرة نظرا لاعتبارات معينة تعطى مهرا معينا حتى لا تقول بأنها بخس حقها، والأمة تعطى بحسب المتعارف. هذا أخذناه من الحكم المباشرة الذي بعده، وهو قوله تعالى
وآتوهن أجورهن،
أجورهن بالمعروف، وقلنا بأن كلمة أجور هنا تطلق على المهور. ولاحظ الإعطاء لمن؟ ليس لأسيادها أو الذين سماهم القرآن أهلها، وإنما الإعطاء لهن هن، فأصبح حقا لهن. وآتوهن أجورهن بالمعروف، فالإعطاء لهن لا لمواليهن، وروي ذلك عن مالك، وإن كان ما تملكه لهم إلا أن المهر من أجل أن تصلح نفسها وتستعين به على إتمام شأنها في بيت الزوجية، ولذلك فإن ظاهر الآية يمنع الأسياد من أن يستولوا على المهر، وإن كانت لو مثلا كانت موظفة أو عاملة يحق لهم التصرف في مالها، لكن المهر بصفة خاصة بحسب ظاهر الآية يمنع من أن يتم الاستيلاء عليه. الحكم الثالث ذكره الله بعد ذلك أيضا، ماذا قال؟ محصنات
محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
إذن الحكم الثالث: ينبغي للفتاة المؤمنة أن تكمل نفسها بالصفات اللائقة بكمالها، وأهم هذه الصفات العفة. العفة ذكرت في هذه الثلاث الأوصاف: محصنات، غير مسافحات، ولا متخذات أخدان. طيب، ما الفرق بين هذه الصفات الثلاث مع أنها كلها تؤدي إلى العفة؟ بمعنى العفة، ولكن هناك فروق دقيقة بينها. محصنات يعني ينبغي أن يعاملن أنفسهن معاملة التي أحصنت نفسها، وبالتالي هي سيدة البيت الآن، مثل سيدة البيت التي تحفظ نفسها وتحفظ زوجها وتحفظ ذمته وذمتها. محصنات فتحصن نفسها، أو محصنات يعني أنتم تحصنوهن فتعطوهن المكانة التي بهن يصبن محصنات. إذن إما محصنات مفعولات باعتبار فعل أنفسهن لأنفسهن من حيث التأديب، أو محصنات أي من حيث فعلكم أنتم، من حيث فعلك ما تفعلونه أنتم معهن، من أجل أن يشعرن بأنهن قد انتقلن نقلة عظيمة. طيب، غير مسافحات، هذا تنصيص مهم، لأنها قد تظن لأنها كانت أمة ولأنها كانت سبية فليس عليها أن تلتزم بالآداب الموجودة عند غيرها في المجتمع الإسلامي، فالله تعالى نص على هذا فقال غير مسافحات. وقد ذكرنا أن كلمة مسافحات من سفح النطفة، والمقصود بهن هنا المعلنات بالزنا، المعلنات بالزنا. طيب، متخذات أخدان، الخدن هو الخليل، الخدن هو الخليل، والمتخذات الأخدان يعني اللواتي قد حبسن أنفسهن على الخليل والصديق للفجور بها سرا دون الإعلان. إذن ذكر الله حالتين يحصل الزنا من خلالها، إما حالة الإعلان وإما حالة الإسرار. فالإعلان أشار إليه بقوله غير مسافحات، والإسرار يعني أن تتخذ لها صديق، الذي يسميها أهل هذا العصر التسمية البشعة هذه اللي هي البوي فريند والجير فريند، هذا الخدن لأنه يأتيها سرا. وقد قال ابن عباس بهذا الفرق بين كلمة غير مسافحات وكلمة ولا متخذات أخدان، فقال المسافحات المعالنات بالزنا، والمتخذات الأخدان ذات الخليل الواحد. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويبيحون ما بطن، الذي هو الخدن، فذكر الله الأمرين. فيقولون، يقول أهل الجاهلية القديمة كما يقول كما طوره أهل الجاهلية المعاصرة، فيقولون ما ظهر منه فهو لؤم، يعني من الزنا الذي هو المعالنات، وما خفي فلا بأس به، فأنزل الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن عموما، ومنها موضوع الزنا فخصه هنا. وهذه الجاهلية الأولى سبحان الله عادت في الجاهلية الأخرى، حيث تجد إتيان الزنا ساريا في بعض البلدان تقليدا للإجرام الغربي في حق النساء. يعني هو في الحقيقة حقيقة الزنا سواء الذي يضعون عليها الضرائب أو حقيقته هو عبارة عن إجرام في حق النساء، والعجيب أنه لا يتكلم عن ذلك. وتعلم بأنه في الجاهلية المعاصرة أيضا أصناف، منهم من يبيحه سرا، ومنهم من يقترفه علانية، ومنهم من يقننه، ومنهم من يضرب عليه الضرائب. وتتعجب كيف لها الشيطان ببني آدم، وكيف بلغت الشياطين منهم. طيب، لماذا ذكر الله هذه الصفات في الإماء ولم يذكره في الحرائر سابقا؟ يعني هو عندما قال إيش وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي أنتم أيها الأزواج أو أيها الرجال بأموالكم محصنين غير مسافحين، ولم يذكره في النساء،
تمام،
بينما ذكره في الإماء هنا. يعني هذا سؤال يطرح صحيح نفسه في الآيتين. نقول لأن الحرائر طبعنا في الجاهلية الأولى على التعفف، ويرينا إتيان الفاحشة من أعظم ما يستبشع في الجاهلية الأولى. فالزنا حسب الواقع في الجاهلية الأولى كان من الرجال لا يستنكفون عنه، ولكنه من النساء يجعلونه شيئا عظيما وشيئا كبيرا. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءت هند بنت عتبة بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتبايعه. بعض الناس يلقب هند بأنها أكلت الأكباد ولم يثبت هذا،
وهو نوع من
زوجة أبي سفيان، ولم يثبت حتى موضوع أكلها لكبد حمزة لم يثبت، وإنما شهره بعض الناس وللأسف تلقفته تلقونه بألسنتكم. فجاءت هند أي بعد أن أسلمت في الفتح فتح مكة لتبايعه، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يديها فقال لها اذهبي فغيري هذا من يديك، يعني كأنها كانت عليها أوشام أو أشياء، فذهبت فغيرتها بحناء. ثم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال، وطبعا بيعته ليس فيها مصافحة للنساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني. فقالت أو تزني الحرة، تعجبت أو تزني الحرة، فأكمل لها البيعة فقال ولا تقتلنا أولادكن خشية إملاق. فقالت أبو هند وهل تركت لنا أولادا نقتلهم، لأن حدث في معركة بدر أن ذهب عليها. قال فبايعته ثم قالت له وعليها سواران من ذهب، ما تقول في هذين السوارين؟ فقال جمرتان من جمر جهنم، فألقتهما وحسن إسلامها كما حسن إسلام زوجها. إذن الحرة في العرف الجاهلي لا تقرب الزنا، الحرة في العرف هذا في الجاهلية الأولى، في العرف الجاهلية الأخرى للأسف غير يعني نشأت ما يسمى بالحرية الجنسية في هذه الأيام، وهو باب لتدمير أحوال النساء وأجسادهن وعقولهن وقلوبهن،
نسأل الله السلام.
ولذلك الإماء في ذلك الوقت كان بعضهم يكره الأمة على الزنا من أجل أن يسترزق منها، وأنزل الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. إذن فهذا الحكم الرابع، وهو أن يكملن أنفسهن بالعفة من خلال اجتناب من خلال تحصين أنفسهن أو أن يحصنهن أزواجهن، ومن خلال عدم المسافحة الإعلان بالزنا أو اتخاذ الأخدان الإصرار بالزنا.
جميل.
نأتي إلى الحكم الذي يليه، ماذا قال الله عنه؟ فإذا أحصن
فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.
فإذا أحصن، طيب هو الله تعالى قال عنهن محصنات، قال عنهن محصنات أي ينبغي أن يحصن أنفسهن أو يحصنهن أزواجهن، وذكرنا مفاهيم الإحصان في الحلقة الماضية. طيب فإذا أحصن بعد أن تتزوج ماذا يحدث؟ إذا أتت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن يجب حد الأمة لمقارفتها الفاحشة، ويكون حدها على النصف من حد الحرة. والتعبير بكلمة أتينا مهم جدا، الآن يظهر لك الإعجاز البياني والجمال القرآني.
سبحانه.
قال فإذا أتينا، على ماذا يدل كلمة أتينا؟ أي أنهن أتينا لهذه الفاحشة راضيات راغبات ولم يؤت بهن، فهن من جئنا للفاحشة وهن من أتينا بالفاحشة من غير إكراه، عند ذلك لابد أن تحد. أما إذا أكرهت على ذلك، لأن بعض الناس للأسف ما يتقيد بالأحكام الإسلامية، يأخذ جزءا من الأحكام الإسلامية ويترك جزءا فيعبث في الأحكام الإسلامية، فقد مثلا يأخذ بالحكم الذي فيه تقنين لتشريع وجود الإماء والفتيات المؤمنات، ولكن لا يأخذ بالتكريم الإنساني لهن الذي وضعه الإسلام، فيحدث إكراه لهن، عند ذلك ليس عليهن شيء. إذن مفهوم الشرط في مفهوم الوصف في قوله أتينا معتبر، فإذا أكرهنا فلا. أيضا نأخذ من شروط الحد في قوله تعالى فإذا أحصن، هل معنى ذلك أن غير أحصن يعني تزوجنا، طيب هل معنى ذلك أن غير المتزوجة التي هي العزبة، المرأة العزبة، إذا زنت لا حد عليها؟ نقول لا، مفهوم الشرط هنا غير معتبر. فغير المتزوجة تحد أيضا، وذلك لأن المفهوم غير معتبر وهو غير معمول به لأدلة أخرى. ما الأدلة الأخرى؟ نقول أن كلمة أحصن فيها قراءتان، القراءة الأولى وقراءتان كلاهما كالآيتين كما قرر أهل العلم، فكل منهما تدل على حالة تختلف عن الحالة الأخرى، وهذا من إعجاز القرآن. فالقراءة الأولى أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد مبنيا لما لم يسمى فاعله، بمعنى محصنات، أحصن فهن محصنات مفتوح الصاد. وهذه القراءة هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبي جعفر ويعقوب، أي فإذا أحصن أي تزوجنا، هناك من أحصنهن وهم الأزواج. القراءة الثانية وهي تدل على حالة ثانية قوله تعالى فإذا أحصن بفتح الهمز وبها قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وخلف العاشر، وأحصن أي هن أنفسهن، فالوصف منهن محصنات، محصنات بكسر الصاد، فيكون محصنات هنا يعني أسلمنا.
أيوة.
أسلمنا ويدل على هذه القراءة أنه قال من فتياتكم المؤمنات، فكأنه يقول فإذا أسلمنا. إذن ذكر الله حالين، حال للمتزوجة قراءة أحصن، وحال للمسلمة ولو لم تكن متزوجة فإذا أحصن أي أسلمنا، ولو لم يتزوجنا فعند ذلك أيضا إذا أتت الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا شيء عجيب في استخراج هذه القوانين من خلال هذا البيان القرآني ومحدودية الكلمات.
سبحان الله.
طيب، وما يدل على هذا أيضا ما ورد عن ما رواه الطبري أن النعمان بن عبد الله بن مقرن، أن النعمان بن عبد الله بن مقرن سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال أمتي زنت، فقال جلدها 50 جلدة، قال إنها لم تحصن، فقال ابن مسعود إحصانها إسلامها اللي هي قراءة أحصن. وابن مسعود هو أصلا شيخ المدرسة الكوفية التي منها حمزة والكسائي الذين قرأ
بهذه.
نعم. الدليل الثاني أيضا ما ورد عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، فقال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. وهناك دلة أخرى منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس أقيموا الحد على رقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها نقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت تتركها حتى تماثل. وعلى ذلك عمل المذاهب الأربعة. ولذلك قال ابن شهاب فالأمة المتزوجة محدودة بالقرآن والأمة غير المتزوجة محدودة بالسنة، والصحيح أنه أن القرآن يدل عليها إلى آخر الأدلة، يعني لا نريد أن نخوض أكثر من ذلك. بعد ذلك يأتي ضابط جديد في الكلام وهو قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، نحن أشرنا إلى أن هذا شرط، أي من خاف منكم ضررا في دينه وفي بدنه. وأصل العنة قال خشي العنة، ما معنى العنة؟ أصل العنة انكسار العظم بعد الجبر، يجبر العظم ينكسر أصلا ثم يجبر فيبدأ يلتئم ثم يسقط الإنسان فيعود نفس الموضع فينكسر، هذا يسمى العنة. لماذا؟ لأنه كان قد تماثل للشفاء والراحة ثم فجأة عاد إلى العناء والمشقة فيسمى عنة، وهو يكون أشق من الوجع الأول الأصلي. والمقصود من خشي منكم المشقة الشديدة المؤلمة والضرر البين، وعند ذا والراغب في المفردات قيده بالهلاك، والظاهر أنه لا داعي للتقييد بالهلاك وإنما مجرد المشقة الشديدة، بدليل قوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي لا أحدث لكم ما يؤذيكم، وكذلك قول النبي قول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة عزيز عليه ما عنتم، ما عنتم ما عنتم يعني ما يشق عليكم. قد هذا العنت قد يؤدي إلى الإثم، وتفسير العنت بالإثم تفسير بالنتيجة. وقد ورد في سؤال نافع بن الأزرق سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن العنت فقال الإثم أي تفسير بالنتيجة، لأن الإنسان إذا أصيب بالمشقة قد يفعل ما لا ينبغي له أن يفعله فعند ذلك يقع في الإثم. فقال نافع بن الأزرق وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم، أما سمعت قول الشاعر رأيتك تبتغي عنتي وتسعى مع الساعي علي بغير ذحلي، رأيتك تبتغي عنتي يعني مشقتي. إذن ذلك لمن خشي العنت منكم. نحن قلنا بأن كلمة ذلك لمن خشي العنت منكم جعلها علماؤنا رحمهم الله تعالى شرطا في نكاح الإماء. الظاهر أن الآية لا تتكلم أن هذا لا يتكلم عن شرط نكاح الإماء، وإنما يتكلم عن وجود المشقة في الإنسان فينبغي له عند ذلك أن يبادر للزواج أيا كان المتزوج بها، سواء كانت حرة أو كانت أمة. ثم تدل هذه الجملة ذلك لمن خشي العنت منكم على أن التشريعات التي أخبرتكم بها من قوله مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وما بعدها، هذه التشريعات التي تبني الأسرة ونحن في محور بناء الأسرة ووضع الضوابط التي تحميها، هذه التشريعات ستزيل العنت أي المشقة والشقاء والبؤس الحياتية من الأسر إذا اتبعتم هذه الأحكام. فحقيقة ذلك قد يعود للقريب وقد يعود لجميع الأحكام السابقة، وهذا مستملح أن نعيده لجميع الأحكام السابقة ونبين أن التزام هذه الأحكام هو الذي يبعد الشقاء الأسرية والضياع الأسرية الذي يحصل هذه الأيام. ثم ختم الآية فماذا قال؟
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
طيب هنا انظر لتفسير علمائنا لهذه الجملة رحمهم الله رحمة واسعة. علماؤنا رحمهم الله اجتهدوا في تفسير القرآن واستلهام آياته ومقاصده ومراميه.
وحتى أنا وأنا أقرأ الآن خطر في بالي ملاحظة، وهي أنه حث على الزواج ثم بعد ذلك قال وأن تصبروا.
نعم،
يعني هي في بداية الآية فيها حث وأوجد المخرج كذلك بزواج الإماء، ثم بعد ذلك يقول أن تصبروا. حكمة
الآن يعني هذه الآية في الحقيقة قال علماء عنها أن تصبروا عن نكاح الإماء، لأن الآية السياق يدل على ذلك، أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن، وهذه الجملة في ذاتها تدل على الحث الشديد. طيب يعني كيف أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم من نكاحهن؟ الآية لها عدة مفاهيم. جميل. المفهوم الأول اعتقوهن، بدلا من أن تجعلوهن إماء والإنسان قد لا يتزوج بها لأنها أمة. طيب ما الحل؟ وهي مثلا تملك المؤهلات، عندها الدين، عندها الخلق، عندها الجمال مثلا.
جيد، إذن هي مصرف من مصارف تحرير الرقاب.
إذن هذه الآية في الحقيقة هو حث شديد. طيب أو لأنكم أنتم مثلا استنكفتم نتيجة لعرف اجتماعي معين أن تتزوجوا بهن، بس لكن قلوبكم معلقة بهن. طيب ما الحل؟ اعتقوهن ليصبحن حرائر. كما قيل إذا لم تكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره، والمقصود حرة يعني بأخلاقها وصفاتها. إذن هذا المعنى الأول. هناك معنى آخر في كلمة وأن تصبروا خير لكم، هو معنى جليل جميل،
يعني المنع يؤدي إلى نتيجة وهي أنكم حرروا.
نعم. نعم. هناك معنى آخر تدل عليه الآية، صح أنا في الحقيقة لم أعثر على من ربما لقلة اطلاعي لم أعثر على من قال به، ولكن الآية تدل عليه الجملة. ما هو ما المعنى الآخر؟ أن تصبروا عن إقامة الحد، لأنه قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب من الذي يقيم الحد أصلا؟ هو اختلف بالنسبة للأمة، هل يقيم السيد الذي هو الأهل أهل أم فإذا قلنا ولي الأمر فهذا لا يقيمه إلا إذا بلغه، لا يقيم الحد إلا إذا بلغه.
نعم.
طيب أن تصبروا عن إخباره وأن تصبروا عن إقامته من جهتكم إذا رأيتم أن الأدب قد يحصل بعدمه. قد يحصل بعدم إقامة الحد، فيعود إلى الآية الأولى التي ذكرت في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه الآية 15.
نعم.
إذن هي متصلة، فنقول يحتمل أن تصبروا خير لكم، أن تصبروا عن زواج الإماء فتحرروهن بدلا من أن تجعلوا أو وأن وتحرر، معنى كلمة أن تحرر أي أن تعطى مكانة.
نعم.
استحقت
تعمل معاملة.
والثاني أن تصبروا أي عن إقامة الحد بألا تبلغ الوالي إيثارا للستر إذا كانت تتأدب بغير ذلك، كأن تتأدب بالعتاب أو ب أو ألا تقيموا أنتم الحد عليهن. إذا وافقنا من يقول بأن السيد يقيم الحد على من تحته، فالمقصود أن تصبروا وتبحثوا عن طريقة أخرى في تأديبهم، في تأديب هؤلاء الذين عندكم بغية إصلاحهم. وطبعا بعض الناس قد يتأدب بالحد، وقد بعض الناس قد يتأدب بغيره، تتفاوت نفسيات الناس. ولا يلزم إقامة الحد إلا عندما يصل إلى الوالي. نعم. من هذه الآية، إذن هذه الآية نحن
لهذا ختمها والله غفور رحيم.
والله غفور، هذا أعظم الختام، أعظم. لماذا غفور؟ أي كما يغفر لكم خطيئاتكم، أنتم تقعون، أنتم بشر أيها يا من يعني تسمون أحرارا، أنتم بشر تقعون في الأخطاء، فيغفر لكم ويرحمكم، فيغفر لكم ويرحمكم. وكذلك انظروا إلى هؤلاء الذين وقع منهم من الإماء ومن المملوكين، فعاملوهم بالمعاملة التي تحبون أن تعاملوا بها. والله غفور أي يكفر السيئات ويغفر ويستر الزلات، ورحيم أي يجلب الخيرات. حتى بمن أنا ختمنا هذه الآية، هذا يجعلنا نعود لهذه الآية لنذكر شيئا عظيما نجمعه، وهو حقوق الأرقاء. حقوق الأرقاء، الأرقاء ومظاهر التكريم الإلهي لهم في القوانين الإسلامية. ونؤكد على شيء، أن بعض الناس يأخذ جزءا من الكتاب ويكفر ويترك جزءا، يكون مسلما فيأخذ جزءا، وبعض الناس غير المسلمين يأتي يتكلم عن الإسلام فيأخذ جزءا ولا يجمعه مع بقية الأجزاء لإظهار الإسلام بمظهر معين. فظهر التكريم الإلهي للأرقاء في هذه الآية بصورة رائعة، تضمن الارتقاء بهم من حضيض المعاملة المهينة التي يجدها الأرقاء في الحضارات الأخرى إلى التكريم الإنساني اللائق الذي خلق الله عليه البشر في قوله ولقد كرمنا بني آدم. من الحقوق، الحق الأول التسمية، التسمية والوصف، ينبغي ألا يقال لهم عبيد أو إماء، بل يقال لهم فتى وفتاة حتى ولو كبرت السن. ويدل على ذلك قوله تعالى فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الحق الثاني تقرير أن الاختلاف الوظيفي الإنساني لا يعني التفاضل في الأصل الإنساني، فقد يكون الرقيق أعظم إيمان، فقد يكون الرقيق أعظم إيمانا من الحر. ويدل على هذا الحق قوله تعالى والله أعلم بإيمانكم. إذن الاختلاف الوظيفي أن يكون هذا تاجر ولا يكون هذا مسؤول ويكون هذا خادم، أو هذا الاختلاف الوظيفي لا يعني التفاضل في الأصل الإنساني، بل قد يكون الذي ينظر إليه على أنه أدنى درجة هو الأعلى درجة عند الله، هذا معناه والله أعلم بإيمانكم. الحق الثالث بيان العضوية المطلقة للفتيان المؤمنين والفتيات المؤمنات ضمن المجتمع المسلم، فهم جزء من المجتمع المسلم وهم أحد أعضاء الجسد الواحد، فقد قال الله بعضكم من بعض. الحق الرابع العلاقة مع سادة الأرقاء ليست علاقة بين سيد ورقيق، بل علاقة بين الإنسان وأهله، يدل على هذا قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. الحق الخامس تكرم الفتاة المؤمنة المنتسبة لفئات الأرقاء عند الزواج بها بمهر، شأنها في ذلك شأن الحرة وإن في أصل الموضوع وإن تفاوت في المقدار، ويدل على ذلك قوله تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف. الحق السادس أن تتم تربية الفتيات على أساس أخلاق الحرائر ومكانتهن وشرفهن، وهذا الحق أخذناه من قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الحق السابع تخفف عنهم العقوبة. لماذا هذا تخفف عنهم العقوبة؟ أخذنا من قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات. لماذا التخفيف؟ نقول تربية لهم على التدرج في التطبع بآداب المجتمع المسلم، لأنهم قد يأتون من مجتمع جاهلي عفن اعتاد على عدم وجود الضوابط والآداب، فهذا سبب التخفيف لأنهم أتوا وما قد اعتادوا. فإذا مراعاة لطبيعة المكان الذي أتوا منه وتدرجا في عملية الإدماج المجتمعي. طيب، الحق الثامن التعجيل والمبادرة بإعتاق الأرقاء، أخذنا هذا من قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، قلنا بأنه قد يهوى هذه الأمة. طيب والله تعالى يقول وأن تصبروا، يعني أن تصبروا عن الزواج بها، طيب ما الحل؟ بادر إلى أن تعتقها أو أن تساهم في عتقها، يعني إذا لم تكن معك أنت ادفع لسيدها وتعتقها من أجل أن تعتقها. والواقع التاريخي يثبت كثرة الإماء اللواتي تتم الرغبة في نكاحهن، فإذا كان الله يحث عباده على الصبر عن نكاحهن فلا يكون لذلك معنى إلا إشاعة الاعتاق لهن ليتم الزواج بهن. وهذا المظهر يدل على مدى الاحتياج العالمي لهذه الشريعة الإسلامية العظيمة التي لا يمكن أن تداوي الإنسانية جراحها بدونها. فأنت ترى في هذا التشريع مدى مناسبته للأوضاع الاجتماعية المختلفة في زمن عومل فيه الأرقاء بامتهان، يعني في الحضارات الأخرى، فكرمهم الله تكريما إنسانيا لائقا. وقد وقع الجرم كبير في حق هذه الفئة من الناس في ذلك الزمان، وما زال يتكرر بألفاظ أخرى.
بارك الله فيك، جزاك الله خير فضيلة الدكتور على هذا التوضيح. لكن لو أردنا أن نلخص يعني شيئا بسيطا مما ذكر في هذه الآية، في هذه الآية ذكر جواز نكاح المملوكة باليمين وإن كان زوجها حيا في دار الحرب إذا أسلمت، لأن الإسلام فصل بينهما، وكذلك وجوب المهر وجواز إعطاء المرأة مهرها لزوجها إذا تراضى أو حصل الرضا منهن، كذلك جواز التزوج من المملوكات لمن خاف العنت وهو عادم للقدرة على الزواج من الأحرار، على قول مما ذكر يعني تم تفصيله حول هذه الآية. كذلك إقامة الحد على من زنت من الإماء إذا أحصن بالزواج والإسلام، وكذلك هناك معنى آخر تفضلت به، وكذلك الصبر على العزوبة خير من زواج الإماء لإرشاد الله عز وجل لذلك للحكم التي تم ذكرها. ثم ذكر يعني كثير من الحقوق المتعلقة بالأرقاء، وسبحان الله إذا كان الله عز وجل ذكر هذه الحقوق للأرقاء فما بالنا نغفل عن حقوق العاملين الذين يعملون في بيوتنا وتحت أيدينا، ويعني هم مسخرين لخدمتنا، فإذا كان الله عز وجل تكلم عن حقوق الأرقاء بهذه الصورة كيف بحقوق الأحرار الذين يخدمون؟ هل نستطيع أن نلخص كذلك الآية الأخيرة في نهاية هذه الحلقة؟ يريد الله كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
نعم، ها هنا يبدأ محور جديد وهو محور عظيم من محاور هذه السورة، ولكن قبل أن ننتقل إليه نشير إلى شيء. هذه الحقوق للأرقاء جاءت في وقت كانت الحضارات المعاصرة للحضارة الإسلامية تستعبد الناس استعبادا مدهشا ومذهلا ومحزنا في الوقت ذاته. مثلا في القانون الهندي الذي وضعه منو، وهو القانون المعروف باسم منو شاستر، أن البرهومية الذي هو أعلى طبقة عندهم إن استحق القتل فلا يجوز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل، وإذا مد أحد المنبوذين، هكذا يقول المنبوذين جعلوا الطبقات الأخرى، إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، بس مجرد مد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان عن قوم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لما يقام الحد على الأمة على النصف من الحرة، هذا يدل على الاهتمام الأعظم في الحقيقة بالفتاة المؤمنة من أجل إدماجها وتأهيلها لتكون جزءا من هذا المجتمع المسلم. الآن بالنسبة للآية، بالنسبة للآية التي بدأتم الحديث عنها التي هي يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم، يريد الله، معنى ذلك أن الله يريد أن يبين لنا هنا المقاصد من هذه الأحكام والمقاصد من الشريعة بصفة عامة. هذه الآيات الثلاث لخصت لنا المقاصد العظمى للشريعة في حماية الأسر والمجتمع الإسلامي، وكذلك في إنزال جميع الأحكام الشرعية، المقاصد العظمى للشريعة. طيب، ما العلاقة بين هذه الآية وما قبلها؟ ما الارتباط والمناسبة والاتصال؟ نقول ذكر الله الأحكام والتشريعات السابقة المتعلقة بتثبيت الحقوق العالمية الإنسانية وإنصاف وقد ذكر الله فيها إنصاف الفئات المستضعفة على وجه الخصوص، وبدأها بذكر حقوق المرأة في أول السورة، ورد الاعتبار لها باعتبار الكرامة البشرية، ثم ذكر حقوق اليتامى وحقوق السفهاء على المجتمع في أول السورة، ثم انتقل إلى حقوق الرجال والنساء في الفرائض والمواريث، وبين بعد ذلك حقوق البناء الأسري، بين بعد ذلك حقوق البناء الأسري، وضمنه بيان العلاقات الأسرية وقيامها على أسس محددة. عند ذلك ربما يطرأ سؤال عن أسباب هذه التشريعات الدقيقة المحكمة المتناهية في التنظيم والتفصيل، ما السبب؟ يأتي الجواب ببيان القواعد التشريعية العامة والحكم العامة والمقاصد الكلية العظمى في حماية الأسر والمجتمع وإرادة الخير للعالم وبالعالم. فنبدأ بذكر هذه القواعد أو المقاصد العظمى في قوله يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم. إذن هذه الجملة تلخص لنا المقصد الأعظم الأول من التشريعات الإسلامية. ما هذا المقصد؟ التبيين الإلهي لما تحتاجه البشرية مما لا تستطيع أن تدركه بنفسها بسهولة. يريد الله ليبين لكم، يبين لكم ماذا؟ يبين لكم ما لا يمكن أن تدركوه أنتم بسهولة، تحتاجون إلى تجارب وتجارب وتجارب وتجارب، وكم تذهب الأوقات والأعمار ويحدث الظلم بسبب تجاربكم. إذن أنا سأعطيكم تفاصيل تشريعية التزموا بها، سواء في الميراث، سواء في بيان حقوق النساء، في بيان حقوق الرجال، في بيان حقوق اليتامى، في بيان حقوق السفهاء، في كيفية البناء الأسري. يريد الله ليبين لكم، وبذا أظهر الله الهدف الأعظم من التشريعات الإلهية، وهو أن يتم التكريم الرباني للإنسان. فالتوجيهات الإسلامية هدفها البيان لما يحتاجه الإنسان من نظم تشريعية في المجالات الحياتية في الأولى والأخرى، بيانا لكيفيتها وتفصيلا لوسائلها وأهدافها وتمييزا لصورها وحقائقها. يبين لكم، يميز لكم، يفصل لكم، وبالتالي يترتب على ذلك أن تجدوا السعادة الفعلية والقولية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم ليبين لكم. طيب، لاحظ في كلمة ليبين، اللام في ليبين، يريد الله ليبين، قالوا اللام تدل على محذوف يبين قوة التعبير القرآني. إيش التقدير؟ التقدير أنزل الله لكم هذه الآيات ليبين لكم. إذن اللام التعليلية هذه تدل على محذوف، أنزل الله لكم هذه الآيات، وضع لكم هذه الأحكام ليبين لكم. ويجوز أن تكون اللام مقام أن، كما في قوله تعالى وأمرنا لنسلم، أي أن نسلم لرب العالمين. فقوله يريد الله ليبين لكم أي أن يبين لكم، ولكن أيضا تتعلق بشيء محذوف. هذا المقصد الأول، يريد الله ليبين لكم، وهذا المقصد مثل قوله تعالى يريدون أن يطفئوا، الله يريد، هؤلاء يريدون، وإرادة الله هي الغالبة. المقصد الأعظم الثاني، قال يريد الله ليبين لكم ماذا بعدها؟ ويهديكم سنن الذين من قبلكم. ما معنى ويهديكم؟ يهديكم يعني يدلكم ويرشدكم، فهي بمعنى البيان، لكن في الحقيقة أفردها بالذكر ليبين أن المقصود المعرفة التاريخية، أن المقصود المعرفة التاريخية المتراكمة بسنن الأولين في الجوانب الإيجابية والسلبية. إذن ينبغي أن تعرفوا السنن السابقة، وعندما يبين الله لكم ذلك فهو يبين لكم من أجل أن تتقوا ما وقع فيه السابقون من سلبيات، وتأخذوا الإيجابيات التي قد لخصها الله لكم. إذن هذا المقصد المأخوذ من هذه الجملة يعني أن يستفيد المسلمون من رصيد الخبرة البشرية المتراكمة في الجوانب الإيجابية ليكون عندهم أحسن، ليكون عند المسلمين أفضل ما آلت إليه التشريعات والتجارب السابقة، وليتقوا ما وقعت فيه الأمم من الخلل والزلل قبل مجيء النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم.
والسلام. بارك الله فيك شيخنا، وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة المباركة، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع جلسة أخرى من مجالس التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.